السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالظاهر أن وقفنا على باب من قال إن الإيمان هو العمل. نبدأ بالقراءة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قال إن الإيمان هو العمل. قول الله تعالى: الجنة التي ورثتم وأمانكم. وقال عندكم من أهل العلم بقوله تعالى:
والصلاة والسلام على رسول الله. بوب البخاري كما ترون في هذا الباب بقوله: باب من قال إن الإيمان هو العمل. وكما نلاحظ أن الترجمة لهذا الباب متطابقة مع لفظ الحديث، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال: إيمان بالله ورسوله. إذن الإيمان هو العمل. وكما تقدم معنا مرارا أن العمل جزء من الإيمان، وورد هذا في عدة أحاديث، وذلك يتضمن أيضا ما ورد من الآيات التي فيها الكلام على زيادة الإيمان. فزيادة الإيمان تقتضي أن الإيمان يتبضع، يعني يتجزأ، وهذا التجزؤ للإيمان لا بد أن يكون يصاحبه زيادة ونقص، وهذا لا يكون إلا بالعمل. حتى وإن كان التصديق الذي في القلب قد يختلف، فإن اختلافه من حيث القوة والضعف لابد أن يكون مبنيا على أمور محسوسة، وهذه الأمور المحسوسة نلاحظ أنها تقتضي العمل. ومثل ما أشرت إليه فيما يظهر عن الإيمان أو التصديق الذي ينبني على مجرد الإخبار، فإن هذا يختلف عن التصديق الذي يكون عن طريق الرؤية. فالتصديق عن طريق الرؤية الشيء أقوى من التصديق عن طريق الإخبار به. كذلك أيضا التصديق الذي يكون عن طريق الوصول إلى حقيقة الشيء أقوى من التصديق الناشئ عن طريق رؤية الشيء، مثل ما مثلنا به عن الإخبار عن عين ماء خلف الجبل، فإنه إذا كان المخبر لك ثقة صادقا فأنت تصدقه بهذا الخبر. وإذا علوت الجبل ونظرت إلى ذلك الماء صار ذلك عن طريق المشاهدة، والمشاهدة في هذه الحال أقوى من الإخبار. فإذا انحدرت من الجبل وغرفت غرفة من ذلك الماء وطعمته فإنك وصلت إلى حقيقة الشيء، فهذا يكون أقوى في التصديق. إذن مثل هذه المراحل كلها تكون عن طريق عمل، فالإخبار عمل، والمشاهدة عمل، وذوق الماء عمل، وهلم جرى. ولهذا يتفاضل الناس في الإيمان بحكم قوة يقينهم عن طريق الوصول إلى حقائق أشياء قد لا يصل إليها غيرهم، مثل ما حصل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإيمانه ولو وزن بإيمان هذه الأمة لرجح بهم، وذلك لما قام في قلبه من قوة اليقين والتصديق بموعود الله وموعود رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات التي أوردها البخاري رحمه الله دليل على أهمية العمل، وأنه هو الذي تحصل به الثمرة المبتغاة. فالجنة إنما ورثها المؤمنون وتملكوها بما قدموه من عمل، وكما قال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وكما قال جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فلا مساواة، فمن قدم شيئا فإنه يستحق المجازات عليه. فهذا إخبار من الله جل وعلا أن من حصلت له الجنة فإنه بسبب العمل الذي قدمه. ونبه البخاري رحمه الله على أن عدة من أهل العلم قالوا في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يعني أنهم يسألون عن قول لا إله إلا الله. إذن صار القول هاهنا عملا، فقول لا إله إلا الله الذي هو شرط في الإيمان صار عملا، فيكون هذا فيه إشارة إلى أن قوله جل وعلا بما كنتم تعملون أي أيضا بما كنتم تقولون من قول لا إله إلا الله وغير ذلك من الأعمال. وقال جل وعلا: لمثل هذا فليعمل العاملون، يعني لمثل هذا النعيم الذي ذكر في سورة الصافات ينبغي أن يتجه العاملون ويحرصوا على العمل حتى يحصل لهم هذا النعيم الذي ذكر في الآيات التي ذكرت. وأما بالنسبة للحديث الذي دلالته أوضح، وكما قلت إن مناسبته للباب ظاهرة وواضحة وبينة، فإن البخاري رحمة الله تعالى عليه أورده عن شيخين له: الأول هو أحمد بن يونس، وهو هنا نسب إلى جده، واسمه أحمد بن عبد الله بن يونس، وهو يربوعي تميمي، وممن سكن الكوفة، وهو ثقة حافظ أخرج له الجماعة وأصحاب الكتب الستة كلهم. والشيخ الآخر للبخاري هو موسى بن إسماعيل المعروف بأبي سلمة التبوذكي، وكلاهما يرويان هذا الحديث عن إبراهيم بن سعد الزهري، هذا من ذرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إبراهيم بن سعد معروف بالرواية عن ابن شهاب الزهري، وابن شهاب اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو كثيرا ما يروي عن سعيد بن المسيب التابعي الجليل المعروف، وأبوه صحابي له الحديث المشهور في قصة وفاة أبي طالب. وهو الراوي الوحيد لذلك الحديث. سعيد بن المسيب هنا يروي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل، يعني سأله رجل. تبين في بعض روايات الأحاديث أن السائل للنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب العتق حينما بوب عليه البخاري بباب أي الرقاب أفضل. ولفظ حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه ها هناك يقول فيه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر، في بعض الروايات من شرك، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. إذن السائل للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة هو أبو ذر رضي الله تعالى عنه، وإن كان في حديث أبي ذر زيادة في اللفظ، وفي حديث أيضا في حديث أبي هريرة أيضا زيادة في آخره، إلا أن الحديث في أصله واحد. حينما سأل فقال: أي العمل أفضل؟ أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إيمان بالله ورسوله. وهذا دليل على أن الإيمان بالله ورسوله يطلق عليه عمل، وهذا على الأمرين كليهما. الأمر الأول أنه يدل على عمل القلب، فالقلب له عمل مثل التصديق والرجاء والخوف والإنابة وغير ذلك، كل هذه من أعمال القلوب. ويدل أيضا على العمل الحقيقي، لأن العمل كما قلنا من الإيمان، فهذا يدل على عمل القلب وعلى عمل الجوارح مع بعض. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. قد يتراءى لبعض الناس أنه حينما قال ثم ماذا أن العطف ها هنا يقتضي المغايرة، فلا يدخل الجهاد ولا الحج في مسمى الإيمان. والجواب أولا أن هذا ليس بشرط أنه يقتضي المغايرة، لأن الشيء قد يذكر بأخص أوصافه، فربما كان ذكر الإيمان ها هنا يراد به أعمال القلوب، ولكن المقصود قد حصل من تبويب البخاري رحمه الله من تسمية الإيمان عملا. وقد يكون الجواب أيضا بأنه وإن لم يشر في هذا الحديث إلى أن الجهاد والحج داخلان في مسمى الإيمان، فإنهما داخلان بمقتضى بعض النصوص أو بوجود بعض النصوص الأخرى التي دلت على أن العمل كله يدخل في مسمى الإيمان، وربما كان في ذلك بعض النصوص التي تحدد بعض هذا، ومن جملة ذلك حديث أبي ذر الذي ذكرناه قبل قليل، فإنه دال على أن الإيمان بالله والجهاد في سبيله قد اقترنا في هذا الحديث، قوله: إيمان بالله وجهاد في سبيله. والاقتران ها هنا قد يقتضي المساواة بينهما. وإذا ما نظرنا إلى حديث أبي هريرة المتقدم في شعب الإيمان أو في ذكر شعب الإيمان، وأن أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأن الحياء من الإيمان، فإن هذا يدل بلا شك على أن باقي شعب أو باقي الأعمال ومن جملتها الجهاد والحج لا بد أن تكون داخلة في ذلك الحديث. إذن نصوص الشرع يضم بعضها إلى بعض، وربما ذكر شيء منها على وجه الخصوص لذكر بعض أجزائه والتنبيه على ما يحتاج إلى تنبيه منها للتأكيد على فضله أو لحاجة السائل إلى ذلك الشيء الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل الذي بعده.
قال رحمه الله: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الإسلام أقرب من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام، وإن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال:
تقدم معنا بما نحتاج إلى التذكير به في هذا، وهو القول المشهور الذي لطالما سمعناه من أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، وهذا له علاقة بهذا الباب قوية، وهذا مقتبس من بعض أدلة الشرع ومنها القرآن الكريم، كما في قوله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهذا يدل على أن الإيمان هاهنا غير الإسلام، فإذا افترق فإن الإيمان يراد به أعمال الباطن، والإسلام يراد به أعمال الظاهر. وفي نفس السورة أو في سورة أخرى يقول الله جل وعلا: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فهل هناك فرق بين اللفظين؟ الجواب: لا فرق، فإنهما لما ذكر في هذا الموضع دل على أن الإيمان هنا هو الإسلام. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، الآن ما ذكر إلا الإيمان، وما دام أنه ذكر فقط فإنه يراد به أيضا الإسلام، فيكون شاملا لأعمال الباطن وأعمال الجوارح على حد سواء. والدليل أنه جل وعلا قال بعد ذلك: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فدل هذا على تساوي هذين اللفظين في الحقيقة، فالإسلام هاهنا يراد به الإيمان الذي ذكر سابقا. في تبويب البخاري رحمه الله تعالى هاهنا يقول: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. إذن هذا دليل على أن من الناس من يعامل بناء على ما يظهر منه، وهو إظهار الإسلام، وأن من أظهر الإسلام فإنه قد يكون في باطنه غير ذلك، قد يكون في باطنه غير ذلك، يعني أنه أظهر الإسلام ولكن هو في الحقيقة غير مسلم أو غير مؤمن في باطنه، لكن ينبغي أن يعامل بناء على ما ظهر منه، ما لم يظهر منه شيء يناقض هذا الظاهر. فإذا كان أمره مبنيا على الستر فإنه يستر عليه ويعامل معاملة المسلم دون أن يترتب على ذلك ما يترتب من الحكم بتكفيره أو إراقة دمه أو غير ذلك. يقول: وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، يعني أن بعضهم قد يظهر الإسلام والسبب أنه يخاف من القتل أو أنه استسلم لأنه يطمع في دنيا أو لغير ذلك من الأسباب الحاملة له على إظهار الإسلام وإن كان يبطن خلافه. واستدل رحمه الله بقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال: فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. إذن هذا إذا كان على الحقيقة، فالإسلام ها هنا يقتضي أيضا الإيمان، مثل ما قلنا أنهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فالإسلام إذا أطلق ها هنا فإنه يراد به أعمال الباطن وأعمال الظاهر، وليس المقصود ها هنا أعمال الظاهر فقط. أما هذا الحديث الذي أورده البخاري فهو حديث عظيم فيه الدلالة التي توضح مراد البخاري رحمه الله بهذا التبويب، وقد أورده البخاري رحمه الله عن شيخه أبي اليمان الذي تكرر معنا وعرفنا أنه الحكم ابن نافع. وهو كثيرا ما يروي عن شعيب بن أبي حمزة، وشعيب كثيرا ما يروي عن الزهري، وإن كان يروي عن غير الزهري، ولكن أكثر روايته كما سنرى تكون عن الزهري. والزهري ها هنا يروي عن عامر ابن الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعامر يروي هذا الحديث عن أبيه، وسعد رضي الله تعالى عنه يخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدو أن ذلك كان يوم حنين، أعطى رهطا، وكان سعد رضي الله تعالى عنه جالسا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ترك رجلا يقول: هو أعجبهم إلي. وهذا دليل على تزكية سعد رضي الله تعالى عنه لهذا الرجل، حينما يقول هو أعجبهم إلي يقتضي أنه أحبهم إلي، أو أنه أجلهم في عيني، أو أنه هو المزكى الذي أرى فيه أنه يستحق أن يكرم. فهذا كله يدل على أن سعدا رضي الله تعالى عنه يعلم من هذا الرجل أنه رجل صالح وأنه حق له أن يكرم. فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ هذا الرجل جاء في بعض الأحاديث ما يشعر بأنه أو بأن اسمه جعيل بن سراقة الضمري، وإن كان يعني هذا أكثر ما جاء عن الواقدي، لكن ورد في بعض الأحاديث، جاء في حديث لأبي ذر رضي الله تعالى عنه ويشعر بأنه هو هو. ويمكن لو راجعتم كتاب الإصابة لابن حجر رحمه الله تجدون ما يشعر بهذا، فالظاهر أنه هو هذا. لكن أهمل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه تسمية هذا الرجل لما فيه من المصلحة، وهذا يدل على هذه الفائدة المستقاة من هذا الحديث، وهو أنه يشرع ترك التسمية فيما إذا كان هناك مصلحة. قد يقول قائل: ما المصلحة في هذا؟ نقول: المصلحة ما قد يتبادر للذهن من أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن إعطاء هذا الرجل مما يشعر أنه لا يستحق العطاء، أو ربما بدر في الذهن أو تبادر إلى الذهن أن هناك مقت، أن هناك مقتا لهذا الرجل، فحتى لا يختلج في الناس شيء من هذه الظنون أهمل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ذكره. وإن كان المتأمل في الحديث قد يتضح له خلاف هذا، ولكن ربما كان سعد رضي الله تعالى عنه يخاف من هذا الشيء، فلذلك ترك ذكر هذا الرجل والله تعالى أعلم. ولا يظهر أنه نسي اسمه، قد يقول قائل لعله نسي اسمه، لا يظهر أنه نسي اسمه ما دام أنه تبين من حاله أنه يعرفه معرفة جيدة، ولذلك زكاه عند النبي صلى الله عليه وسلم في قوله رضي الله تعالى عنه: فوالله إني لأراه مؤمنا، وجاء في بعض الروايات لأراه مؤمنا، يبدو أن كلا اللفظين صحيح وله وجه. فإني لأراه مؤمنا يعني أنه يعلم ذلك علما حقيقيا، وهذا مبني على مشاهدة، لأنه إذا قال لأراه كأنه رآه رأي العين، لكن بناء على رواية الضم لأراه فإن معناها لأظنه، وهذا أيضا ليس ببعيد، لأن الظن منه ما هو ظن غالب، فهذا يحكم بموجبه شرعا، وليس المقصود الوصول إلى الحقيقة عن طريق الجزم، وإنما يحكم في الأدلة الشرعية بغلبة الظن. ولا يترتب على هذا شيء من يعني الترجيح لأي من اللفظين بناء على أن اللفظة الأخرى قد تكون تؤدي إلى معنى غير مراد، مثل ما ظنه بعضهم من أن رواية الضم تعني الظن، وهذا ينافي ما أراده سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه من معرفته لحقيقة هذا الشخص. لا، أقول هذا يمكن أن يكون مبنيا على غلبة ظن سعد رضي الله تعالى عنه، وغلبة الظن هنا واردة. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، يعني من باب التأديب لسعد رضي الله تعالى عنه في إطلاق الألفاظ، يعني أنك يا سعد لم تصل إلى ما في قلب هذا الرجل حتى تحكم عليه بالإيمان، ولكن احكم عليه بالإسلام. فهذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن الإيمان يطلق على عمل الباطن، وعلى أن الإسلام يطلق على عمل الظاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد: احكم أنت بما تراه ظاهرا، فإنك إنما حكمت بناء على ما ظهر لك، ولم تشق عن قلب الرجل، ولم تعرف ما في قلبه حتى تحكم بهذا الحكم. فهل هذا من باب التخطئة لسعد في حكمه على هذا الرجل؟ نقول لا، ليس هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مراده صلى الله عليه وسلم تأديب سعد رضي الله عنه، وهذا فيه تأديب للأمة جمعا، لأن هذا الحديث سينقل إلى الأمة، فهذا يدل على أنه ينبغي لنا إذا حكمنا أن نحكم بناء على ما ظهر لنا، وأما البواطن فمردها إلى الله جل وعلا. بل هذا الحديث يكون أصلا في أن أعمال القلوب أو ما يقوم في قلب الإنسان لا يجوز لأحد أن يحكم بموجبه، مثل تفسير بعض ما يصدر عنه، مثل ما لو أنه قال قولا فقال له: لا، أنت لا تريد حقيقة هذا القول، أنت كاذب في هذا. هنا يقال له: ما الذي أدراك؟ هل شققت عن قلبه؟ فالقلوب لا يعلم ما فيها إلا الله جل وعلا. إذن ليس أمامك إلا أن تحكم بالظاهر، إلا أن يتبين لك بقرينة من القرائن أن هناك ما يدل على كذبه في هذا الذي ظهر منه. فإن كان ثمة تناقض ودل الدليل عندك على أنه كاذب في دعواه فهذا أمر آخر، أما بناء على ما يظهر وأنت تشك فيه أو لفساد في العلاقة بينك وبينه فتحكم عليه بناء على ما في قلبه فإن هذا لا يجوز. وهذا مما يستفاد من هذا الحديث. يقول سعد رضي الله تعالى عنه: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه. إذن هذا يستفاد منه أنه يجوز أن يتصرف الإمام تصرفا شخصيا وفرديا إذا رأى مصلحة لا تظهر للآخرين. أعيد الفائدة: إذا كان هناك إمام فإنه موكل على بيت المال، وله أن يتصرف في بيت المال فيما يرى فيه المصلحة حتى وإن كانت هذه المصلحة لا تظهر للآخرين، وليس بواجب عليه أن يخبر الآخرين، لأنه قد يتصرف ويخفي ذلك الدافع له على ذلك التصرف لمصلحة يراها، ولو أظهر ذلك لربما فاتت تلك المصلحة التي يراها. وهذا فيما إذا كان الإمام عدلا لا يشك فيه. أما أئمة الجور ومن لا تكون أحوالهم بهذه الصفة فهؤلاء قد تصدر منهم بعض التصرفات التي مبناها على الهوى أو على الإخلال بالأمانة، فهذا لا يؤثر على هذه الفائدة التي نذكرها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف هاهنا فأعطى أناسا ومنع أناسا، وهؤلاء الناس الذين أعطاهم أعطاهم لسبب تبين لنا في هذا الحديث كما سنرى. وهنا أيضا فائدة أخرى، وهي أنه يجوز للرجل من الرعية أن يراجع الإمام فيما يرى فيه المصلحة، أو فيما يرى أن المصلحة فيه قد فاتت ذلك الإمام، ولا يعد هذا من الاعتراض عليه، ولا يعد من الخروج عليه، بل يكون هذا من باب النصح. وهذا ينبغي أن يكون سرا إذا أمكن ذلك. وهذا قد حصل من سعد رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث، فإن في بعض طرقه كما سيأتي معنا في بعض الأبواب أنه ذكر أنه سارر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. إذن هو راجع النبي صلى الله عليه وسلم سرا ولم يكن ذلك علنا أمام الناس. والمناصحة في مثل هذه الأحوال في الأصل ينبغي أن تكون سرا، سواء كانت للإمام أو لغيره من سائر الناس، هذا هو الأصل في المناصحة، ولكنها تتأكد للإمام، يعني تتأكد سريتها وإخفاؤها للإمام لما قد يترتب على ذلك من المفاسد التي تنبني على إعلان النصيحة. وليس معنى هذا أنه لا تجوز النصيحة علنا، تجوز في أحوال، ولكن الأصل والذي ينبغي أن تكون سرا لأنها أدعى لوجود الثمرة المترتبة عليها. ولعلنا سمعنا قول القائل: تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة. فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. وكل منا يجد من نفسه أنه لو ناصحه شخص علنا أو أنكر عليه علنا لربما دخل في نفسه شيء عليه، والناس يتفاوتون في هذا بحسب قوة إيمانهم وبحسب أيضا سعة صدورهم وحسن خلقهم. فمن الناس من هو ضيق العطن لا يحتمل مثل هذا، ولكن كل ما أمكن أن تكون النصيحة سرا في انفراد فإنها أدعى لوجود الثمرة. قال: فسكت قليلا ثم غلبني منه ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. وهكذا نجد سعدا رضي الله تعالى عنه أعاد هذا 3 مرات كما في بعض الروايات، وفي بعضها 2. والرواية التي قرأت علينا أنه قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. وهذا يستفاد منه جواز مراجعة الإمام فيما رؤيت فيه المصلحة، وأن هذا لا يعد من سوء الأدب معه، ولا يعد من الإثارة عليه أو التنقص منه أو الاعتراض على أحكامه بما يدل على وجود شيء من بذور الخروج أو غير ذلك مما يظن، بل هذا يعد من النصيحة، خاصة كما قلت إذا كان ذلك سرا. فإذا لا بأس من المراجعة إذا تأكد للمناصح أو غلب على ظنه أن الإمام ينبغي أن يراجع نفسه فيما صدر منه من حكم أو قول أو قرار أو غير ذلك. قال: فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. وهكذا في الثالثة قال: ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. لاحظوا أنه صلى الله عليه وسلم هنا ما استنكف ولا استكبر في شيء. نعم، طيب، نحن اتفقنا لو تكتب لا بأس ألقي سؤالك، لكن دائما نريد السؤال يكون كتابة على أساس نمشي في الشرط. تفضل. طيب إن شاء الله تعالى، فينهي هذا إن شاء الله تعالى ونبين. قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل. إذن يشرع للإمام أو لأي شخص ممن يناصح أن يبين السبب الذي دعاه لذلك التصرف، حتى لا يكون في نفس ذلك المناصح شيء من نزغات الشيطان أو شيء من الإحباط الذي يصيب المناصح إذا ما وجد تقبلا من المناصح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا بين لسعد ما الذي دفعه لهذا التصرف الذي خفي عليه، ولا شك أنه يخفى على سعد ويخفى على غيره، فليس كل أحد يستطيع أن يفهم هذا المراد من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. إذن لا يلزم من إعطائي لهؤلاء القوم الذين أعطيتهم أنهم أحب إلي من غيرهم، بل إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، يعني فلا أعطيه ذلك الأحب، لا أعطيه خشية أن يكبه الله. الضمير يعود على من؟ على المعطى وليس على الذي ترك إعطاؤه، خشية أن يكبه الله في النار. إذن هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم إنما أعطى هذا الذي أعطاه أو أعطى هؤلاء القوم الذين أعطاهم لأنه صلى الله عليه وسلم يتألف قلوبهم. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يعطي الأمراء ورؤساء القبائل لأجل تأليف قلوبهم حتى يؤثروا في أقوامهم فيسلموا. وهذا كله مرده إلى وجود المصلحة وإلى حنكة الإمام. فبدلا من أن يدعى هؤلاء إلى الإسلام عن طريق السيف والقوة فيقاتلوا، فإنه إذا أمكن أن تؤلف قلوبهم للإسلام عن طريق الأعطيات الدنيوية فإنه لا بأس بذلك، لأن المصلحة في هذا ظاهرة. ولو أن قتالا وقع لجعل هؤلاء القوم يسلمون فإنه سيراق في ذلك دماء من الفريقين، وزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله جل وعلا من إراقة دم امرئ مسلم. وهؤلاء الذين سيقتلون من هؤلاء الأقوام كان النبي صلى الله عليه وسلم يشفق عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحرص كل الحرص على إسلام هؤلاء الذين هم على غير الإسلام، سواء كانوا من مشركي مكة أو من غيرهم من القبائل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وفي هذا الحديث صراحة في هذا، يقول: خشية أن يكبه الله في النار، يعني لو لم أعطه وبقي حتى مات على هذه العقيدة الشركية فما الذي سيحصل له؟ سيكبه الله على وجهه في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه من هذا، خشية أن يكبه الله في النار. إذن كما قال الله جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو صلى الله عليه وسلم فيه من الشفقة والرحمة ما جعله صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: أنا نبي الرحمة. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر نبيا من الأنبياء أدماه قومه، ويذكر هذا على سبيل الإطراء والمدح. فماذا قال ذلك النبي؟ قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهذه عادة الأنبياء، أنهم حريصون على أممهم، حريصون على إسلامهم، لا ينتقم الواحد منهم ولا ينتصر لنفسه. طيب، إذن ما أراده البخاري رحمه الله من هذا التبويب نراه ظاهرا في حديث سعد رضي الله تعالى عنه هذا، وهو التفريق بين عمل الظاهر وعمل الباطن، وبين الإيمان والإسلام. وفيه دليل على أن المرء قد يحكم عليه من خلال الظاهر ولا يجوز الحكم عليه من خلال الباطن، لأن البواطن مردها إلى الله جل وعلا. كما أن في هذا الحديث فائدة لنا في الاعتدال في التزكية والإطراء والمدح. فمن الناس من يكون ذرب اللسان، سهل عنده أن يمدح ويطري ويثني، وربما كان كاذبا وهو يعلم أنه كاذب إذا كان قصده نوال شيء من الدنيا، فهذا بلا شك أنه أبعد في الذم، يعني أن الذم في حقه يكون أشد من غيره. لكن أيضا من كان يظن في إنسان خيرا فإنه ينبغي له أن يعتدل في ألفاظه ويتأدب ببقية الآداب أو بالآداب التي وردت في بقية الأحاديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: احثوا في وجوه المداحين التراب، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: قطعت عنق أخيك، ومثل نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقال لأحد شهيد وقال: الله أعلم بمن يكلم في سبيله، والله أعلم بمن يقتل في سبيله، وهكذا. فنحن نحكم بحكم مرده إلى الدعاء، مثل أن نقول نرجو أن يكون شهيدا، أو تقبله الله عنده، أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على الاعتدال في اللفظ والاعتدال في التزكية. وما نراه أو نسمعه من بعض الذين أعطوا فصاحة أو شعرا أو إغال في الأدبيات، ثم تتوارد الألفاظ بالذات الألفاظ المسجوعة والتي فيها شيء من فخامة الألفاظ، ينبغي أن لا تسلب عقولنا مثل هذه الأدبيات أو هذه الفصاحة، وتجعلنا نتقبل هذه المخالفات الشرعية. بل يقال لكل إنسان اعتدل في قولك والتزم بما أراده منك الشرع، والله تعالى أعلم. في الأخير يقول البخاري: ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. هؤلاء من الرواة عن الزهري، والبخاري رحمه الله أشار لرواياتهم ولم يذكر خلافا، وحينما لم يذكر خلافا هذا دليل على أن رواياتهم موافقة لرواية شعيب ابن أبي حمزة الراوي لهذا الحديث عن الزهري، فإنه قد توبع من هؤلاء. وهذه المتابعات التي ذكرها البخاري منها ما هو موجود عنده كما سيأتي في بعض الأبواب، ومنها ما هو موجود عند غيره. فرواية يونس هذا هو ابن يزيد الأيلي، رواية يونس هذه أخرجها عبد الرحمن رستة في كتاب الإيمان، وصالح هذا هو صالح بن كيسان، هو قرين الزهري ولكنه يروي عن الزهري كثيرا. فرواية صالح هذه موجودة عند البخاري، ستأتي معنا في بعض الأبواب القادمة إن شاء الله تعالى. أما رواية معمر وهو معمر بن راشد فإنها قد أخرجها الإمام أحمد وغيره، ويبدو أنها عند عبد الرزاق في المصنف، لأن الإمام أحمد رواها من طريق عبد الرزاق، والله تعالى أعلم. أما رواية ابن أخي الزهري واسمه محمد بن عبد الله فإنها عند مسلم في صحيحه، فهذه الإشارة من البخاري رحمه الله يشير بها إلى وجود المتابعات لشعيب بن أبي حمزة على هذا الحديث. تفضل الذي بعده. آسف معلش معلش خلنا بس نجيب على سؤال الأخ، أنا نسيت. لا بس الأخ سأل ما هي المواضع التي يجوز فيها الإنكار علنا. نقول إذا كان المنكر علني ويخشى من تأثر الناس به، ولو أنكر سرا لما وصل هذا الإنكار إلى هؤلاء الناس، فإنه لا بأس من الإنكار علنا، مثل ما صنع أبو سعيد الخدري أو غيره ممن أنكر على بعض الخلفاء في عصره. فبعض خلفاء بني أمية الذين في صلاة العيد قدموا الخطبة على الصلاة أنكر عليهم أبو سعيد أو غيره في ما جاء في كلام الشراح. بعضهم يرى أن المنكر هو أبو سعيد، ولكنه أخبر بضمير الغيبة وإن كان هو المنكر. المهم أنه جاء في الحديث أنه قال: أما هذا فقد برئ وسلم، أو من أنكر فقد برئ وسلم، ولكن من رضي وتابع. هذا الإنكار كان في العلم حينما أراد أن يصعد ذلك خليفة إلى المنبر، على المنبر أمسك بيده وقال: الصلاة أولا، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إنه قد ذهب الذي تعلم، أو كلمة نحو هذا. فهذا الإنكار صار في العلم، لأنه لو انتظر حتى ينكر عليه سرا ولم يمتثل ذلك خليفة، فإن الحضور من الناس قد يظنون أن هذه سنة، وأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين جلسوا قد أقروا هذا على هذه المخالفة، فلأجل هذه المفسدة أنكر عليه علنا. فمثل هذه الحال يشرع فيها الإنكار العلني. نعم. إفشاء السلام من الإسلام، عندي باب إفشاء السلام من الإسلام، يعني اختلاف نسخ. نعم.
وقال عمر رضي الله تعالى
بالنسبة لهذا الباب وإيراد هذا الحديث فيه، نعرف أن هذا الحديث تقدم معنا قبل بضعة أبواب، يعني تقدم برقم 12، وفي ذلك الباب بوب البخاري باب إطعام الطعام من الإسلام، وهنا جاء بالشق الثاني. وإن كان الأولى أن يجعل هذا الباب تلو ذلك الباب، لكن للبخاري رحمه الله أحيانا بعض الاجتهادات التي ربما كانت مقصودة وربما كانت غير مقصودة. وشاهد أن الحديث تقدم معنا، لكن الفرق أن شيخ البخاري هناك هو عمرو بن خالد الحراني، وأما شيخه هنا فهو قتيبة بن سعيد، وكلاهما عمرو بن خالد وقتيبة يرويان هذا الحديث عن الليث، وتقدم الكلام على الحديث في ذلك الموضع. وعرف من عادة البخاري رحمه الله أنه يكرر الحديث، ولكنه يحرص كل الحرص على أن لا يكرر الحديث سندا ومتنا كلما أمكنه ذلك، إلا إذا ضاق عليه مخرج الحديث. وهنا نجد أنه خالف في المتن، خالف في الإسناد، فهناك أخرجه عن شيخه عمرو بن خالد، وهنا أخرجه عن قتيبة ابن سعيد، يعني كأن هذا حديث وكأن هذا حديث آخر لما اختلف الشيخان عنده، وإن كان الحديث واحدا. وسيرد معنا إن شاء الله تعالى في بعض الأحاديث بعض التنبيهات الأخرى التي تدل على أن البخاري رحمه الله ربما يورد الحديث ببعض متنه لأنه لا يريد أن يكرره في مواضع متعددة سندا ومتنا، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعض الأمثلة على ذلك. أما إيراده قول عمار رضي الله تعالى عنه وعمار بن ياسر: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار، فإن هذا دلالته فإن دلالة هذا ظاهرة، لأنه قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، إذن هذه الثلاث من الإيمان، الأول الإنصاف من نفسك، إذن هذا عمل، وهذا صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن الإنصاف من النفس يدخل في الإيمان، وبذل السلام للعالم والمقصود للناس، يعني من يظن أنها للعالم فإن هذا ليس مرادا، لأنه قد يفيد أنه لا يبذل السلام إلا للعالم فقط، أما ما سواه فلا. فالضبط الصحيح لهذه اللفظة بفتح اللام للعالم، يعني للناس، وهذا يدل على أن بذل السلام وهو عمل أنه يدخل في مسمى الإيمان. وكذلك الإنفاق من الإقتار، والمقصود أن المرء الذي ينفق وهو يخشى الفقر فإن هذا من أفضل الصدقة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، فهذا بهذا المعنى. فهو ما دام أن رزقه ضيق، لأن الإقتار المقصود به التضييق في الرزق، فإذا كان رزقه ضيقا يعني ليس عنده إلا الشيء القليل ومع ذلك ينفق، فإن هذا يدل على قوة في الإيمان، فهذا من الإيمان. والإنفاق كله من الإيمان، ولكن الإنفاق من الإقتار أفضل من الإنفاق في غير يقتار.
تفضل الذي بعده.
قال رحمه الله:
تبويب البخاري رحمه الله مناسبة الحديث له ظاهرة أيضا، لأنه بوب على بعض أجزاء الحديث، وذلك في قوله كفران العشير، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم يكفرنا العشير، وفي قوله كفر بعد كفر، هذا يعرف من قوله صلى الله عليه وسلم يكفرنا، قيل أيكفرنا بالله؟ قال يكفرنا العشير. إذن هذا دليل على أنه ما أراد الكفر المخرج من الملة، وإنما أراد كفرا دون كفر، وهذا الذي استلهمه البخاري رحمه الله تعالى. أما قوله فيه يعني في الباب عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر هذا، فإن إيراده لحديث ابن عباس والتبويب أيضا يدل على مراده من حديث أبي سعيد الخدري هذا، وحديث أبي سعيد هو بمعنى حديث ابن عباس، بل هو في نفس القصة، قصة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أو قصة مشابهة لها، لكنها في نفس المعنى وبألفاظ تقريبا متقاربة، إن لم تكن متطابقة في بعض ألفاظها. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحديثان في قصة واحدة. حديث أبي سعيد الخدري هذا سيأتي عند البخاري، يعني أخرجه البخاري في صحيحه، والبخاري يصنع هذا أحيانا طلبا للاختصار، فإنه لا يسهب في ذكر الأحاديث التي في الباب الواحد، وإنما يورد الحديث الذي يدل على المقصود، ثم يشير إلى ما يكون فيه من شواهد وأحاديث أخرى سيريدها في أبواب أخرى. فحينما قال فيه عن أبي سعيد يقصد أنك إذا وجدت حديث أبي سعيد عندي في باب آخر فإنه هو الذي أقصده هنا، ولكني لم أورده ها هنا لأن مبنى كتابه على الاختصار. وهذا صرح به البخاري رحمه الله تعالى حينما قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح و100,000 حديث غير صحيح. وفي بعض الألفاظ عنه ما يدل على أنه أراد أن يجعل كتابه هذا مختصرا، بل سماه هكذا، فاسم كتاب البخاري الجامع المسند الصحيح من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، فسماه مختصرا. ولو أنه أراد التطويل لا جعل كل حديث بتمامه، حتى حديث ابن عباس الذي معنا ها هنا، فإن البخاري كما هو واضح من بدايته، بداية الحديث تدل على أن قبل ذلك بعض الألفاظ، وهو كذلك. فهذا الحديث في قصة صلاة الكسوف، وسيورده البخاري في باب آخر، فإنه صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس وصلى بهم وخطب في النساء بهذه الخطبة التي قال فيها: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: تكفرنا. قيل: يكفرنا بالله؟ قال: يكفرنا العشير. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ثم حث صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فأخذ النساء يتصدقن من حليهن في ثوب بلال رضي الله تعالى عنه، حتى اجتمع من ذلك ما اجتمع. إذن هذا الحديث الذي أخرجه البخاري هاهنا عن شيخه عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو أحد الرواة للموطأ عن الإمام مالك. ورواية القعنبي للموطأ وجدت قطعة منها وطبعت، ولكن لم توجد كاملة، لكن في بطون كتب الحديث نجد أن هناك من يخرج رواية القعنبي عن الإمام مالك مثل البخاري ومسلم وغيرهما. والإمام مالك ومالك هنا هو الإمام مالك صاحب الموطأ الإمام المشهور، وهو يروي عن زيد ابن أسلم، أبوه أسلم العدوي مولى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. زيد يروي هنا عن عطاء ابن يسار، وعطاء ابن يسار من المعروفين بالرواية عن ابن عباس وعن أبي سعيد الخدري وعن غيرهما من الصحابة، فهو تابعي مشهور. ابن عباس رضي الله عنهما كما قلت أنه ذكر حديث كسوف الشمس وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الخطبة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، وحث فيها النساء على هذا الذي حثهن عليه. فيه يقول صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفر. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة يكفرنا للتدليل على أن المعاصي أيضا من الكفر، فكما أن الأعمال الصالحة من الإيمان فكذلك المعاصي هي من الكفر الذي هو ضد الإيمان، ولكن لا يترتب على ذلك الكفر المخرج من الملة، وإنما بما نبه عليه البخاري هاهنا وسننبه عليه إن شاء الله تعالى، لكن يبدو أنه لا نستطيع ذلك الليلة. نكمل إن شاء الله تعالى شرح الحديث في الدرس القادم بإذن الله تعالى، ويكون في ثاني أسبوع من الدراسة، يعني الأسبوع القادم والذي يليه لن يكون هناك درس إن شاء الله تعالى. الأسبوع الثالث بإذن الله موعدنا هنا إن شاء الله تعالى. والآن نتوقف للأذان.